بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا أنت أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاةً وسلامًا دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يمت حتى جلى لنا الحجة وأظهر لنا المحجة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد. إخوتي وأحبتي في الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله التي أفاضها علينا جميعا، فما منا من أحد كائنا من كان إلا وهو يعيش تحت ظلال آلاء الله. ونعم الله إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. اللهم اجعلنا من الشاكرين حقا. أحبتي، خطب ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم قال لهم: أيها الناس، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما خير من ذلك كله يا رسول الله؟ قال: خير من ذلك كله ذكر الله. ذكر الله، ذكر الله عز وجل. وقد أجمعت كلمة علماء الأمة في سائر الأعصار وفي جميع الأمصار على أن أفضل عمل يقوم به العبد بعد أدائه لما افترض الله عليه عيناً في عقيدته وعبادته، أن أفضل عمل بعد ذلك هو ذكر الله عز وجل. ولكن المسلم عليه أن يتأمل في أنواع الذكر التي سنها الله لنا ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالنوع الأول من الذكر هو ذكر الله باللسان، وذكر الله باللسان أعلى درجاته وأرفع مقاماته هو تلاوة القرآن الكريم. هذا القرآن الذي هو كتاب الله، الذي هو حجة الله الباقية وبرهانه الجلي وآيته الباقية وبراهينه الجلية والتي تضمنت عقيدتنا وشريعتنا وقيمنا وأخلاقنا وتنظيمنا لأمور حياتنا. أول باب من أبواب الذكر القولي وتحريك اللسان به هو تلاوة القرآن الكريم. وماذا يعني أن تذكر ربك؟ يعني ذلك أن قلبك قد امتلأ حبا لله عز وجل، ومن أحب شيئا سار تحت مراده ومطلوبه، ومحبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام هي دليل صدق الإيمان، بل لن يتذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بثلاث: أولاها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله إلى آخر الحديث. المهم أن محبتك لله ركن ركين في دينك، فإذا أحببت ربك ذكرته، وإذا أردت أن تذكره كان أول شيء تذكره به هو تلاوة كتاب الله عز وجل، ثم يليه الأذكار الشرعية الصحيحة الثابتة عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والذكر لله ينتظم وجودك من استيقاظك إلى نومك، إذا استيقظت من نومك كان أول شيء تقوله الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. تخرج من بابك فتقول كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الرجل من بيته تلقفها راية شيطان وراية ملائكة، فإذا قال بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، احتوته الملائكة وابتعدت عنه الشياطين. المهم أن النوع الأول من الذكر هو ذكر الله باللسان في تلاوة القرآن وما صح عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الذكر هو ذكر الله بالقلب، وإذا كان القلب قد أخبت ولان وراقب الله عز وجل فإن الله ينظر إليه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فماذا احتوته هذه القلوب؟ هل هي محبة الله ومحبة رسوله ومحبة دينه ومحبة إخوانك المسلمين ومحبة الناس جميعاً تحبهم رغبة في أن تهدي لهم الطريق الواصل إلى الله عز وجل بشفقة ولين وإحسان؟ هذه المحبة أيها الأحبة في القلب يتعبد العبد بها ربه. ثم تأتي المرحلة الثالثة، هي تواطؤ القلب واللسان بذكر الله. فذكر الله يلهج بالثناء على الله، والقلب حي حاضر، ليس شاردا هاربا، وإنما هو حي حاضر مدرك لما يقول. وإذا تواطأ القلب واللسان بالذكر كان ذلك من تمامه وكماله. أسأل الله لي ولكم التوفيق. ثم يأتي من بعد ذلك باب مهم من أبواب ذكر الله عز وجل، ذلكم الباب هو باب تطبيق أمر الله في أفعالك. إنك إذا استجبت لربك كانت استجابتك لربك فيما أمرك به في حقيقتها هي ذكر لله. وتأمل معي قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن قول الله عز وجل ولذكر الله أكبر يعني أن ما تضمنته الصلاة من الذكر لله عز وجل هو الأعلى والأرقى والأتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن ذكرنا بما يفعله الحاج قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة من أجل ذكر الله. ولما حدثنا الله عز وجل عن البقاء في منى قال: واذكروا الله في أيام معلومات. على أي حال، كل ما طبقت شيئا من أوامر ربك فأنت إنما حركك إلى ذلك التطبيق رغبتك فيما عند الله وخشيتك من ألا تفعل ما أمر الله لك. وننظر إلى حياتنا وتعاملاتنا، ننظر إلى كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام في قوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فماذا تعني هذه الخيرية للأهل في تطبيقك لمراد ربك؟ يبدأ أول هذه الخيرية بتطبيقك لمدلول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف تفعل ذلك؟ تفعل بأن تبذل جهدك في سبيل أولاً الواجبات الشرعية التي أوجبها الله عليك في رعايتك لأهلك في طعامهم وشرابهم وكسائهم وسكنهم ومتطلبات حياتهم. ثم عليك كذلك أن تكون أميناً صادقاً في هذه الأمانة بأن تربي أبناءك وبناتك وزوجتك وأهليك على طاعة الله عز وجل، وأن تتعاونوا في هذه الدنيا على هذا الأمر، لأن الأمر ليس أمراً طارئاً ولا موقفاً مؤقتاً، ولكنها الحياة، الحياة بينك وبين أهلك. وأنت ستكون قائماً بالحق مقيماً لما أوجب الله عليك في أول الأمر أن تكون قدوة صادقة صالحة، أن تكون قدوة خيرة آمنة صادقة في تعاملك مع أهلك. فإذا أمرتهم بالصلاة التي قال الله عز وجل عنها: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. واصطبر، ما قال واصبر، قال واصطبر، لأن الصبر درجات، أولها تعلم الصبر ويسمى التصبر، والثانية الصبر وهو ملازمة الأمر والرضا بالقدر والانتهاء عما نهى عنه الشرع أن تلازمه، أما الثالثة وهي الاصطبار فهي التلذذ بالأمر استبشاراً باختيار مولاك لتحقيق مرادك. واصطبر، إذا اصطبرت على تعليم أبنائك، ولهذا نجد أن صيغة الاصطبار أعطانا لها الإسلام صيغة عجيبة. انظر على سبيل المثال، لأن الحديث طويل في هذا الباب، لكن انظر إلى هذه الصورة. يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر. سبع، من سبع ثمان تسع عشر، أربع سنوات، في كل سنة 365 يوما، في كل يوم 5 مرات، يعني ستبقى تصطبر على ابنك وابنتك بكلام لين سهل سمح رقيق بلا عنف ولا شدة، وأنت تقول لابنك: بني صلي، ابنتي صلي، نجاتك يا ابني أن تصلي. ومن العجيب الغريب أن هذا السن الواقع بين 17 أخطر سن في تكوين الإنسان، ولا بد أن يكون برفق لا بعنف ولا بشدة على الإطلاق. وإذا كان الله قد أمرك أن تقول له في صلاته برفق ولين بلا عنف ولا شدة، فمن باب أولى ما تبقى من أوامر الشرع. إذن القضية تحتاج إلى اصطبار وملازمة. ثم إذا كبر بعد 10 أو كبرت البنت، ستلازم الأمر وتستمر في كلمة الحق إلى أن يريك الله الثمرة في حياتك وتكون قد أديت واجبك، فإن كتب الله لك توفيقا، وذلك غالب الأحوال، لأن الله لا يخيب مؤمنا، وإن وقع خلاف ذلك فما نفع نوح ابنه. على أي حال، أيها الأحبة، إن تطبيق أمر الله عز وجل فيما يجب علينا أن نفعله مما أمرنا شرعنا بفعله صلاةً وصيامًا وزكاةً وحجًا، ذلك من ذكر الله. إنك عندما تمثل دين الله، تمثل دين الله في بلاد ليست بلاد مسلمين، وإنما نحن فيها كمثل هذا البلد. هذا البلد نحن نشكره، نشكر القائمين عليه، أقولها بصوت مرتفع، لأنهم أعطوا لإخواننا وأبنائنا وأحبابنا المسلمين فرصاً ليقيموا فيها شعائر دينهم، وليعيشوا في هذه الأرض آمنين مطمئنين. والله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ما قال المسلمين فقط، الناس. فمن أحسن فنحن نشكره. نقول، لكني أقول لكم يا أيها المسلمون الذين يعيشون في هذه الأرض، إن عليكم مسؤولية أمام الله. نريد أن نرى في أفعالكم قبل أقوالكم الصورة الحقيقية لهذا الدين. كيف أكون صاحب صورة حقيقية عملية؟ بتطبيق ثلاثة أمور. الأول، أن أكون قمة في تمسكي بديني حتى لا أكون فتنة للآخرين. يوم أن يرى مسلم سارقاً أعوذ بالله، أو زانياً أعوذ بالله، أو أفاكاً أعوذ بالله، سيقول غيره: لو كان في الإسلام خير ما كان هذا يفعل كذا وكذا. أنت تمثل حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، كن على مستوى هذا التمثيل. يجب أن تكون قمة في تدينك. ثانياً، يجب أن تكون قمة في تخصصك. إذا كنت طبيباً يجب أن تشار الأصابع إليك، يقال: هذا الطبيب المسلم الصادق. كنت نجاراً، قالوا: هذا النجار المسلم الصادق. كنت فنياً، يقول: هذا المسلم الفني الصادق، صادق المتألق المتفوق، وليس المتخلف، وإنما المتقدم في فنه، قمة في عمله في تخصصه. يجب أن يكون كذلك حتى نعطي الصورة المحببة التي نعلن للآخرين أننا أمة رحمة، أمة بناء، أمة حب، أمة إعمار للأرض. يوم أن قال: واستعمركم، أي طلب منكم أن تعمروها. والثالثة، أن تكون قمة في خلقك، لأن الله يقول: وقولوا للناس حسنا. نريدك أن إذا رؤي وجهك رؤي وجها باشا لينا ليس مقطب الجبين. وما رأينا تقطيب جبين لمسلم، بل المسلم يحقق في تعامله مع الآخرين قمة من قمم التعامل الأخلاقي الراقي. لا يكذب، لا يغدر، لا يخون، لا يغش، صادق. هذا القيم الأخلاقية هي التي جعلت ملايين من أهل الأرض يدخلون في دين الله. هل فكرت يوم من الأيام أن تنظر إلى خريطة العالم الإسلامي اليوم؟ حاول أن تفعلها، وإذا رأيت هذه الخريطة فانظر ما هي نسبة دخول هذه البلاد عن طريق القدوة إلى غيرها من الأفعال. ستجد بأن ثلاثة أرباع العالم الإسلامي دخل دين الله بالقدوة، ابتداء من شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا وغيرها، وبلاد الصين وغيرها، دخلها بالقدوة الصالحة عن طريق رجال مثلكم عاشوا في تلك الديار ومثلوا دين الله قمة في التدين قمة في العمل الذي اختص به، قمة في حسن الخلق والتعامل، فقال الناس: هذه الحياة الطيبة، هؤلاء يدلوننا على الله، فتدله على الله بإيمان ورفق ولين وحب. أيها الأحبة، إن النوع الثالث من أنواع الذكر هو ذكر الله من خلال تطبيق شرعه. وكما قلت لكم، مثلت لكم مثلا فيما يفعله المسلم مع أهله: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إن الله عز وجل قد جعل بناء الأسرة المسلمة مبنيا على الحب والمودة، وليس كما يصوره بعض المفكرين الفاسدين الذين يريدون أن يدمروا الأسرة في الأرض، وأن يقولوا إن العلاقة القائمة بين الزوج والزوجة والولد وأبيه والبنت وأمها هي علاقة الصراع. لا صراع عندنا، نحن عندنا حقوق وقيم أخلاقية، حقوق وواجبات يجب على المسلم أن يؤديها وأن يقوم بها رغم أنفه. واجب عليه أن ينفق، أن يعطي، أن يكسو، أن يسكن بلا منة، لأنك بذلك تبني بيتا حقيقيا. وفي مقابل ذلك يجد زوجة مؤمنة صالحة صادقة أمينة تؤدي ما أوجب الله عليها في الحفاظ على دينها وعرضها وأبنائها وزوجها. تلكم هم الأسرة السعيدة الصادقة في سعادتها المبنية على وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلوات الله وسلامه على أشرف خلقه أكرم رسله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أننا نحبه، ونسأل الله أن يجعلنا من السائرين على سنته، المقتفين لآثاره، المتبعين لهديه. أيها الإخوة الأحبة، ربما سأل سائل عن منافع الذكر وماذا سأجني من الذكر في هذه الحياة. إليكم وباختصار، إن ذكرك لله يجعلك مرتبطا بربك. إذا ذكرت ربك ذكرك، وإذا ذكرك ربك كفاك وهداك وآواك وعافاك وأعانك. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وثبت في الصحيح أن ذكرك لله يصعد ثم ينعطف حول العرش، له دوي كدوي النحل يذكر بصاحبه. فكأنك إذا ذكرت ربك اخترق هذا الذكر الآفاق، وبلغ ما حول العرش وانعطف حوله يذكر، وهو له دوي كدوي النحل يذكر في هذا المقام بصاحبه. اللهم اجعلنا من الذاكرين. ذكر الله هو رسالة أرسلها إليكم أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، طلب من حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يبلغكم إياها، فقال يوم أن أسري به: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم وأعلمهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ذكر الله دخول في حصون الله، ومن دخل في حصن الله كان من الآمنين. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في الصباح مؤمنا بها، مؤمن ليس مترددا ولا مجربا، يقين، منحه الله شيئين: الأول ملك ينزل عليه من السماء يحميه حتى يمسي. ما أكثر ما يسألني الناس الشياطين، الوسوسة، المدري إيه، المس، العس. يا إخواني، كم يسري إلى الروح من أصوات تسري معها الشياطين، كم. أكون معكم صادقا، إن نغمات الموسيقى تتسلل من خلالها الشياطين إلى قلبك. ألا تريد أن تجعل بين قلبك والشياطين حجبا؟ دعا يا أخي، واذكر ربك خير منها متعة حقيقية. ينزل عليك ملك يحميك حتى تمسي، وإن مت فلك ضمان أن تدخل الجنة. قد يقول قائل: كيف تكون هذه الأذكار نور للقلوب؟ استمعوا إلي، أتدري عن أصلك؟ هل لا سألت نفسك يوما ما هو أصلك؟ أنت خلقك الله من قبضة طين ونفخة روح، تأكل فتقوي بدنك وعضلاتك ونشاطك، لكن الجزء الأهم فيك هو روحك. فما غذاؤها وما دواؤها وما ينعشها ويبقيها؟ استمع إلى كلام ربك عز وجل: وكذلك أنزلنا إليك روحا، سمى القرآن روح لأنه روح الأرواح وغذاء الأرواح. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذا ذكرت ربك غذيت روحك، إذا صليت غذيت روحك، إذا دعوت إلى الله غذيت روحك، إذا أحسنت إلى أبنائك وبناتك وعلمتهم كتاب الله وحببت إليهم الإيمان وكرهت إليهم بلطف وحنكة وحكمة الكفر والفسوق والعصيان، فأنت بذلك تذكر ربك وتغذي روحك. هذه الحياة الحقيقية، هذه السعادة الحقيقية. لهذا قد تجد فلاحاً يمشي في وسط الأرض يحمل فأسه على كتفه، يبتسم بسمة عريضة، وسعادته لا تكاد توصف، لأنه يوم أن قام من نومه ذكر الله، ثم صلى الفجر، ثم ذكر الورد الشرعي، ثم انطلق بعد ذلك مستعينا بربه، قائلا بعد خروجه: بسم الله آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومضى يذكر ربه بلسانه وقلبه معلق بربه. ماذا تريد أن يكون حاله؟ سيكون أسعد الناس. خذ الصورة الثانية: رجل صاحب مليونير، ملايين بلايين، لا تقوى عنده، تجده مقطب الجبين، والحراس أمامه، والأطباء من حوله، وإذا رأيته رأيت وجها مكفهرا. أعوذ بالله من ذلك. ألا نعقل؟ هذه السعادة الحقيقية. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أكثر من الصلاة على حبيبكم محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن سادتنا، عن أئمتنا، عن تاج رؤوسنا، عمن نشر الله بهم الدين واختارهم لصحبة خير الأنبياء والمرسلين. هم الأئمة النجباء والسادة الأتقياء، حبهم دليل الإيمان وبغضهم دليل النفاق، نعوذ بالله ممن أبغضهم. اللهم ارض عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، وفي مقدمة أولئك الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا ربي بفضلك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الصادقين، اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك والداعين إليك والعاملين في سبيلك، اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلينا، اللهم أصلح قلوبنا ويسر أمورنا واكفنا ما أهمنا. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا أمورنا، وأصلح لنا شأننا كله، وثبتنا على هذا الدين، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.